الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيد بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الفصحاء. أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصريفه وأقداره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى الظافر من المحامد بالخصل الظاهر بفضله على كل ذي فضل، معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فإن أعظم ما تنشغل به العقول الفحص في أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل، فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخضأ ضياؤه، وشهاب لا يخض نوره، وسناء وبحر لا يدرك غوره. بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل معقول، فسبحانه من سلك ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب. لا يستقصي معانيه فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق، فالسعيد من صرف همته إليه وأقى فكره وعزمه عليه، والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكر به وتذكره، فهو يرتع فيه منه في رياض ويقرع منه في حياض، إنما يفهم بعد معانيه ويطلع أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره، وامتد باعه ورق اتباعه، وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العربي. الله لله مواهب جعلها أصولا للمكاسب، فمن وهبه عقلا يسر عليه السبيل، ومن ركب فيه خرقا لقص بضبطه من التحصيل، ومن أيده تقوى الاستناد إليه في جميع أموره علمه وفهمه، فأسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. يقول سفيان الثوري: لا يجتمع فهم القرآن والانشغال بحطام الدنيا في قلب إنسان. لا يجتمع فهم القرآن والانشغال بحطام الدنيا في قلب إنسان. في قلب، أنا بقول في قلب، لأن ممكن تكون الدنيا في إيديك بس مش في قلبك. لو دخلت القلب يخرج القرآن، لكن ممكن الدنيا تبقى في إيدينا. الصحابة كان في منهم أغنياء كتير جدا، والتابعين، وفي كل مكان، وسليمان كان ملك، لكن مش مشكلة إن الدنيا تبقى عندي، مشكلة إنها ما تبقاش في قلبي، لأن ممكن الدنيا ما تبقاش أشياء حطام، تبقى معاني تانية كثيرة. فده قول. فإن شاء الله احنا خدنا يعني الحلقتين فاتوا كانوا مقدمة، وأنا ما زلت في المقدمة برضه، معلش هي طويلة شوية بس مفيدة. ابتداء قبل ما أكمل المقدمة، عايز أقول إن في فرق بين وصول التدبر والتدبر، عشان أنت تسألي احنا ناخد وصول تدبر، طب ليه ما ندخلش على طول نمسك المصحف ونقرأ فيه ونتدبر الآيات؟ هقول لك ليه. لأن أنا لو مسكت المصحف معاك دلوقتي وجينا نفسر أي سورة، سورة البقرة مثلا، انا هفصلك الصوره اقول لك التدبر فيها خلاص، بس هتفضلي عاجزه. ركزي معايا، هتفضلي عاجزه طول حياتك. عارفه زي ايه؟ هضرب لك مثل بسيط من النساء. يعني كل يوم تيجي عندي اكلك اكل حلو قوي، كل يوم تيجي عندي اكلك اكل حلو قوي، انت حباه وجميله بس ما تعرفيش تعمليها، فهتفضلي طول عمرك عاجزه، كل ما تعوزي الاكله دي تجيلي. لكن لو انا اديتك الطريقه خلاص مش محتاجاه، صح كده؟ هو ده الفرق بين اصول التدبر وبين التدبر. يعني فرق ان انا امسك المصحف واقعد اتدبر واعلمك اقرا لك، هتعرفي التدبر، هتعرفي فيه حاجات كتير، بس اول ما هتاخدي الانسان بينسى، صح؟ متفقين؟ يعني ممكن تسمع مني التدبر صوره معينه قعدتي عليها كده سنه نسيتيها، صح ولا لا؟ لو جيتي تمسكي المصحف عشان تجيبي التدبر اللي سمعتيه مني مش هتعرفي. ليه؟ معكيش الفن بتاعها، ما عندكيش. زي ما انا ممكن اقول لك كده شفهي مشافاته، برضو خلينا في الاكل بتاع الستات، طريقه الاكله، وما كتبتيش ورايا ولا حاجه، قلت لك على عجاله كده وسبتك سنه مش عارف تعمل ايه برضه. فحته وصول التدبر واقع من ناس كتير، واللي محدش بيديها الحقيقه. حتى اي حد بيبدا تدبر ويدخل على طول يوم ماسك المصحف وشارح للناس، ودي غلطه كبيره جدا. ليه؟ لان العلماء قالوا: من حرم الاصول حرم الوصول. من حرم الاصول حرم الوصول. يعني لو انت ما عندكيش اصل في اي حاجه، مش مستحيل تصلي لهذا الشيء اللي انت عايزاه. اي حاجه في الدنيا ما عندكيش فيها اصل مش هتوصلي. ان شاء الله حتى الطبخه، اصول الطبخ، يقول لك اصول الطبخ، لو ما عنديش اصول في الطبخ تعرفش تبقي شاطره ماهره في حاجه. اي حاجه، اي فن بتعمليه، اللي بيعمل خياطه، اللي بيعمل كيمياء، اللي بيعمل هندسه، اللي بيعمل، لازم عنده اصل ماشي عليه. فهماني؟ انا عندي بيت اهو عايز اجيب واحد يوضبه لي، ما اقدرش اقول كده عشوائي اعمل كده، الناس كلها عنده اصل وشغال بيه، فالاصل ده مش عاكي مش هتشتغل زي ما قلت لك كده، هتفضلي طول عمرك عاجزه تلف على دروس التدبر عشان تسمعي لك كلمتين، وبعدين لو حصل لك اي ظرف قعدت في البيت ومسكت المصحف عايزه تقري تطلعي بالمعاني مش هتعرفي تطلعي حاجه، ودي مشكله. فانا بد من انا ادرس الاصول اي ماده، ده اسلوب او صنيع اهل العلم، ادي اصل وانت تمشي عليه. اضرب لي برضه مساله التجويد، اكيد كلكم معظمكم بيحفظ قران يعني، او حتى مش بتحفظ عايز تقرا في قواعد بتمشي عليه صح. طيب خلينا اجيب اي ايه معاكي دلوقتي ونقراها كويس جدا، اي عمرك ما حفظتيها هقراها لك كويس جدا وهحفظها لك خلاص بالتجويد، واسيبك بعديها فتره طويله جدا او بلاش، خلي نفس الايه يعني نفس الاحكام في ايه في ايه ثانيه ما تعرفش تجيبيها صح، هتجيبي ايه اللي انت سمعتيها مني بس. وكذلك في التدبر هتدبر معاك اجيب لك صوره، طب صوره ثانيه ما تدبرتش فيها مش عارفش حاجه، معكيش اصول معكيش قاعده ماشي عليه. لكن لما انا بديك في ايدك قاعده واصول كده بقول لك صبر جميل مش عايز استعجال، صبر انا بديك اصل تمشي عليه خلاص، تبقى انت مش عاجزه مدى الحياه باذن الله، في اي وقت في اي ساعه هتفتحي المصحف هتعرفي ربك اراد ايه من الايه دي او من الصوره دي، خلاص ما انتش محتاجه لحد كده، انا صح بقى دروس دي حاجه بتاعتك، لكن انت نفسك خلاص انتهى موضوع التدبر بالنسبه لك، وده اللي احنا عايزينه، توصلي كمسلمه تفهمي مراد الله كما يحب الله بدون لخبطه وبدون لعبه. الكلام ده يسوق حاجه اسمها ايه اصول تدبر، ده اللي اتعلمناه من العلماء يعني، ده اللي اتعلمناه من العلماء لكن الناس يعني العوام او اللي بيدخل في التدبر على طول لا ما بينفعش الناس حقيقه، يعني هي بتبقى فتره الدرس الساعه اللي انت قاعداها مبسوطه وبتكتبي لك كلمتين وبتاع، لكن تظلي عاجزه مدى الحياه مش تمسكي مصحف تطلعي بحاجه، فاحنا مش عايزين كده. فاحنا ادينا بعض المباحث كمقدمه يعني في اصول التدبر، ما قلتش ولا اصل لغايه دلوقتي لان انا لسه في المقدمه، والمقدمه مهمه جدا عشان ما ادخل على الاصل برده تبقى انا في تقديم لهذا الاصل. قلنا المره اللي فاتت وقفنا عند مساله التدبر واجب ام لا مستحب، وقلنا ان العلماء تنازعوا في المساله على قولين، القول الاول ان هو واجب بوجه معين وطبعا والقول الثاني هو مستحب، ده صح وده صح. اذا كان يقصد عام ان التدبر واجب على كل مسلم من ناحيه ان هو يفهم لازم كل مسلم يفهم القران مش كلام، لكن كان يقصد واجب بالطريقه اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني ان انا اجيب اصول وقواعد وبتاع، لا ده مش واجب على كل مسلم فهماني؟ يعني في تدبر على شقين او قسمين، القسم الاول اللي هو تدبر العوام، اي حد فيكم يمسك المصحف ما لا يسع انك تمسك المصحف ما تفهمش في حاجه، لا كده احنا مش ما نتسامحش قدام الله، يعني احنا كده نبقى مذنبين لما امسك المصحف اقرا فيه كده مش فاهم حاجه، لا كده انا مذنبه، لان الله سبحانه وتعالى ذم، احنا قلنا ايه المره فاتت، ذم من يقرا القران ولا يفهمه، فلازم فهم الفهم اللي هو الفهم البسيط يعني اللي هي مبادئ اللي ده، لكن عايزه تتعمقي بقى وتدخلي تبقى حاجه عاليه قوي لا، يبقى نقعد مع بعض كده شويه حلوين كتير عشان نقدر ايه نجيب اصل المساله. فده كان بالنسبه للتدبر وحكم العلماء فيه، فريق قال الوجوب فريق قال على الاستحباب، والوجوب قلنا منقسم الى قسمين كما بينت. طبعا القران يسير، والله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر، على عده مرات في سوره القمر، فيعني هو ميسر وانه يسير على ميسر عليه، اسهل حاجه ممكن تحصليها القران، شوف بقى ازاي، وفي نفس الوقت هو اصعب علوم، وده الاعجاز، يعني اصعب علوم ممكن تدرسيها في علوم القران، وانك تطلعي بعلوم القران والمعاني لانه مبنيه على كما كنت اقول سريعا كده ما قلتوش معايا المره فاتت، اصول فقه وقواعد فقهيه وعقيده واصول لغه وبلاغه ويعني كل المواد الشرعيه موجوده في القران، فلازم عندي خلفيه عن كل ده، فيبدو ان هو صعب بس اول ما تدخلي فيه ربك بييسر ليه؟ لقوله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر، ممكن ماده ثانيه تبقى اسهل من 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 التدبر بكتير ها، وتتعبي فيها ودماغك تلف وما تعرفيش تجيبيها، ودي من نعم الله علينا. فحتى المره فاتت واللي قبلها قلت يعني ممكن تسمع الفاظ او تعريفات شويه تحسيها غريبه، لكن لو بصيتي فيها مره مع مره واحنا ماشيين ان شاء الله كله يبقى يسير. الله ذم البشر او اي انسان ما ذم اهل الكتاب لانه ما كانوا عندهم الكتب وما كانوش بيعتنوا بيها، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني ايه تلاوه يقرا فقط، ده هذا مذموم من الله ذم، إن أنا أمسك القرآن أقرأ عشان عندي ورد أنتهي منه، ليه؟ لان القران لا يجب ان احنا نهجره ابدا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في سوره الفرقان: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران، وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. شوفي اتخذ هذا القران مهجورا، شوفي كلمه مهجور متروك، صيغه افتعال او اشاره لكلمه افتعال. يعني ايه؟ يعني عالج نفسه مره بعد مره وجهاد بعد جهاد عشان ما يتلقش القران ولا يفهمه. المشركين كان لما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقران قال ايه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. كان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم القران بيعالج نفسه، يعني بيبذل مجهود عشان ما يفهمش، عشان ما يسمعش القران، لانه ممكن اهلها بلاغه ولغه وعندهم السليقه العربيه والفصاحه، وال يعني اول ما بيسمع ايه قرانيه جه ودنه جايبه على طول، فمش عايز يسمع، ده بيجاهد نفسه عشان ما يسمعش، لان لو سمع خلاص اكيد هيقام. فتخيلي بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. مهجورا يعني ايه؟ صيغه متروك بصيغه مبالغه، مره بعد مره بيجاهد نفسه حتى يترك هذا القران من حسن نظمه وحسن بلاغته وفصاحته، واللي معانيه عاليه جدا جدا. كل ما هتفهمي هتعرفي قد ايه الواحد كان في خسران مبين. انا عندي نوع من انواع الهجره، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يبين حاله مع المشركين وبيشكي ان هم اتخذوا القران مهجورا. طيب انا عندي هجره، انا عندي انواع للهجره، انا عندي خمس انواع للهجره كما ذكرها ابن القيم. عندي النوع الاول هجره السمع والتلاوه، ان انا ما اسمعش القران ولا اقراه، ده انا مع هجره. النوع الثاني من الهجره هجره التدبر، اللي هو بيفقده اكثر المسلمين، حتى اللي بتقرا قران ما تفقه شيء في التدبر خالص. فده ده نوع من انواع الهجره، الهجره الثانيه. الهجره الثالثه هجره عدم التحاكم اليه. لما تبقى في مشكله في حياتك او عندك مشكله او في اي حاجه في الدنيا ما بنرجعش للقران، هنبقى دايما في خسران. خسران مبين، طول ما انا عندي مشكله ما برداش للقران، مش بحكم الله فيها ايه؟ هتعب، لان ان لم احكم بما انزل الله او بما اراد الله يقينا احكم بهوايا او بهوى اي انسان، صح؟ يعني انا عندي حكم الله وحكم البشر، ان لم احكم بحكم الله حكمت بحكم البشر، ممكن تنفعي؟ ممكن نكسب؟ ممكن نفلح؟ مستحيل لاي عاقل. فبما ان بتتركي حكم تحاكم الى الله في الكتاب، كل المشاكل اللي عندنا لو رجعت اليها هتلاقي السبب الرئيسي فيها اللي انا بقوله ده. مفيش تحاكم لكتاب الله ولا السنه، اي مشكله عندنا بنحلها بالعادات كده بالفهلوه، قولي اي حاجه، لكن ما نرجعش لحكم الله. ولو رجعنا لحكم الله والله الدنيا هتتحل. بعض مشاكل كتير جدا بتعرض عليها بحكم عملي في الدعوه، تسمع من الراجل، تسمع من الست، تسمع هي بتقول ايه، تسمع هو ايه، وكل واحد بينتصر لنفسه. ليه؟
طيب في بقى
طيب فده مش عارفه احتمال يكون سلك او حاجه، خلاص الجو مش محتاج تكييف. فعايز اقول لو مفيش تحكم لكتاب الله بتبص تلاقي المشكله تكبر جدا وما تعرفيش تحليها، وكل واحد متربص ومتشبث برايه، وهي ترى ان هي على الحق وهي ترى ان حق. طب مفيش حل، ايه بيحصل؟ بيطلق. دي بقت اسهل من اي حاجه. ايه السبب؟ مفيش تحكم لكتاب الله. ده من انواع الهجره. ولما انا اهجر كتاب الله بعدم التحكم اليه بتيجي العقوبه. تيجي العقوبه مره بعد مره، مش لازم النهارده، مش لازم بكره، هتيجي مع الوقت، لان المفروض الكتاب ده يعني منهج حياه. النوع الرابع من الهجره اللي هو هجره العمل. هجره العمل، نقرا ونسمع ونعلم ايات كثيره جدا ومع ذلك نهجر العمل، نتكلم كتير ونحفظ كتير وننظر كتير، لكن ساعه العمل العمل بيبقى بطيء جدا. دي نوع من انواع هجره القران، وان كنت تاليه للقران. اذا القران عشان انا اخرج من الذم ده ما اتحطش تحت ذم هاجر القرآن، أعمل إيه؟ لابد أعمل خمسة دول، أزيل الخمسة دول، أقرأ وأسمع وأتدبر وأعمل وأتحاكم إليه، وبعدين الحاجة الخامسة العدم الاستشفاء بي، هجرة الاستشفاء بالقرآن. بنروح عند الدكاترة وبنروح هنا وهنا وهنا وهنا، ومفيش حد يفكر إلا قليل يستشفى بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى جاء في شفاء للناس، لكن ما في أشفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. الناس بتترك الشفاء بالقران، مع ان اللي عنده مرض قلبي محتاج انه يقرا قران كتير، امراضه كله تعالج، واللي عندها مرض في بدنها محتاجه انها تقرا في القران كسوره البقره ومعاذاته الى اللي جاي في الرقيه الشرعيه. فالمهم ان ده ايه؟ ده حال القرآن وحال حلاوة القرآن، لدرجة انه شوف الوليد بن المغيرة وصف القرآن وصف عجيب، وكان الحديث فيه يعني كبعض الكلام او مقال او بعض اعلم بالارسال، لكن الكلام الاثر يعني اعتمده كثير من اهل العلم، لكن للامانة مرسل. ابو جهل دخل عليه مرة وسأله قال له شوف، هو كان شاعر عنده الشعر عنده الفصاحة وكده يعني، والرجز قوي في اللغة العربية زيادة، العرب كلهم أقوياء بس هو كان زيادة شاعر يعني. فقال له أنا جاي لك بقى عشان تقول قولي في محمد، قولي في الكلام اللي بقوله ده، يعني هو عامل يقول لنا الكلام ده، أنا عايز منك حاجة تقولها. قال له فوالله ما فيك رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن، أنا عارف أشعار الجن وأشعار الإنس، وأنا أعلم واحد شاعر كان فصيح جدا، إلى أن قال والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول له حلاوة، والله إن لقوله الذي يقول له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه مستمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلو عليه، وظل يتكلم بكلام ويرسل في الكلام في ثناء على القرآن وهو عدو ومبين. فبجهل قال له بس الكلام ده هيخليهم يدخلوا في الدين، ايه اللي بتقوله ده؟ فين يسني؟ يسني انطلق، هو مش حاسس، هو بس مجرد قال له الكلام ده ايه؟ قال له اقول كلام ده لا شعر ولا رجز ولا كلام العرب ولا بلاغه ولا حاجه خالص، ده حاجه تانية. وهي دي مشكله المسلمين دلوقتي، ان مش عارفين اللغه العربيه، اللي اعداء الدين فضلوا ورانا لغايه لما نسونا اللغة العربية، أصبحنا بنا تعالى ونتمنظر ونستعلى ونشوف جمالنا وشياكتنا وبرستيجنا في اللغة بتاعته. فدول كانوا كده حالهم، أول ما سمع قال لا ده مش كلام بشر، لا يمكن يكون كلام بشر، وما قدرش. أو قال له طب بعدين إيه الحل؟ هنتصرف إزاي؟ مش هينفع، قومك لن يرضوا عنك إلا أن تقول في قولا، يعني أنت لو قلتش كلام يهبط الكلام ده قومك مش هيرضوا عنك. فقال إيه؟ قال له طب سيبني أفكر، يعني شوف افكر اشوف حاجه اقولها، بس ما ينفعش اقول ده كلام بشر، خلاص هو متفق ان مستحيل يكون ده كلام بشر، والعرب عندهم بلاغه هيفهموا. ففضل قال له سيبني عشان افكر، فنزل في قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت لها تمهيدا ثم يطمع ان ازيد الى اخر الايات، لانه فكر، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس بصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر، قال جل ذكره سأصليه سقر. لأنه كان يعلم إنه مش قول بشر، مش قول بشر، ومع عليه خلاص قال إنه هذا سحر يؤثر. سحر يؤثر يعني إنه محمد اتعلمه بالسحر، تعلم السحر، والسحر ده حد عن حد عن حد أثره عن اللي قبله واللي قبله واللي قبله، ما ليش حد يقول. شاهد إن عظمة القرآن واضحة وقوية وبينا، لكن يحتاج من يتدبر ومن يفهم حتى يحس بهذا الحلاوة اللي حسها الوليد بن المغيرة الكافر، وان المسلم مش عارف يحسها، مأساة ولا مش مأساة، عمره وسوء على المسلمين والله. يعني هو قاعد مش قادر، قاعد يشعر في القرآن مش قادر، واللي منعه ورجعه وخلاه ما يقولش الحق ايه؟ العشيرة والأهل. وقف عندي نتعلم منها درس، نتعلم منها درس، يعني هو خسر دينه وخسر حياته ومات على الكفر، وكل ده عشان ما يزعلش اللي حواليه. كم واحده فينا النهارده مش عايزه تلتزم على الدين الحق عشان ما تزعلش اللي حواليها؟ كتير، اكتر مسلمين النهارده ما تقدرش تلتزم بشرع الله كامل عشان ما تزعلش اللي حواليه، سواء بقى اللي حواليه ده اهل ولا اصحاب ولا دنيا ولا زوج ولا ولا ولا، قولي بقى اي حاجه، هي مش عايزه تلتزم صح لان هي خايفه لو مشيت على الصراط المستقيم هيتريقوا عليها وهيقولوا لها ده كان صنيع الكفار في قريش، كان ايه اسم مشكلتهم؟ هم مش عايزين يقولوا الحق. ليه مش عايزين يقولوا الحق؟ لانه قال الحق ما خلاص هيفقد كل ده. الدين كله مبني على التضحيه، الدين كله مبني على التضحيه وعلى العطاء مش على المنع، ولا مبني على انك يجي لك من صينيه فضه. خلينا كده واضحين مع بعض، الدين ما بيجيش لحد من صينيه فضه ولا ذهب، ولا بيجي من غير تضحيه، ولا بيجي من غير بذل، لا يمكن. الدين كله مبني على العطاء وعلى التعافى. فده كان حال اهل الضلال لما ضلوا بسبب ان هم ما اعترفوش بالقران. طيب ايه الضوابط بقى اللي انا عايزاها سريعا كده عشان اخلص المقدمه دي؟ ضوابط التدبر، ايه الضوابط؟ انا عندي ضوابط عشان اقدر اقول انا متدبر صح ولا ما متدبرش صح. يبقى عندي شويه حاجات كده. الضابط الاول، اول حاجه، التدبر واقف في معاني القران ما فيش كلام، لكن لا يخطئ كيفية الصفات اللي درست التدبر واقع في كل معنى القرآن. ما فيش حاجة اسمها آية فش تدبر، كله في تدبر. لكن أنا عندي مشكلة، هي المشكلة إن أنا ما ينفعش تطلع دخان شوية، إحنا قفلناه. نعمل ايه؟
على المروحة
طيب نكمل. التدبر وقع في جميع معاني القرآن فلا يخط في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى أو سائر الغيبيات. يبقى أول حاجة في قواعد، وأنا بتدبر وهمسك المصحف ونمشي مع بعض ونقرأ، بس في حاجة لغاية لما نوصل للمرحلة دي، انت اكيد هتقري في القرآن، ما ينفعش امر على الغيبيات او صفات الله اقول ايه لا انا عايز اتدبر، طيب او اجيب بقى معنى ايه الكلام او كيفية هذه الامور. لا، انا افهم المعنى واثبت الصفة، ولكن ايه لا اكيف. اللي درس الصفات فهم، اللي مش درستش في الصفات نوضح كده ببساطة. ببساطة وانت بتقرأي كتاب الله هتجري مثلا ايه الرحمن على العرش استوى، خلاص دي وجدت في القرآن، ذكرت في القرآن 7 مرات، في 7 مواضع في كتاب الله الرحمن على العرش استوى. ماشي، لما أنا أجي أقرأ الرحمن على العرش استوى أنا عايز أتدبر. إحنا قلنا التدبر بدايته إيه؟ أقف نظر تأمل، ها، وبعدين واعتبار واستبصار نسينا وتفكر تذكر. أنا عايز أسقط الكلام ده على الآية، طب أقف كده الرحمن على العرش استوى، طب يعني إيه الرحمن على العرش استوى؟ ما هو استواء الاول لازم اعرف كلمه في اللغه او اطلعها من الكتاب اللي هفسر منه. الاستواء اللي ارتفعوا العلو، جميل متفقين. وبعدين طيب الرحمن يبقى استوى، يبقى على وارتفع. على وارتفع ازاي؟ ازاي دي بقى لا، لان ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والسماء البصير ما ينفعش اقول بقى ازاي. انا استواء على الكرسي دلوقتي، ان انا عليت على الكرسي اهو، فقعدت عليه فالكرسي شايلني يقلني، لو رجلي اتكسرت ها حاشا لله أن يقل له عرش أو تظل له سماء أو يحتاج لأي شيء، حاشا. العرش ومن حوله والعرش والسماوات السبع والأراضين السبع والكون وما فيه والملائكة والجن والإنس، الكل يقصد إليه ويحتاج إليه ويلجأ إليه لأنه الصمد، والكل قائم بقيامه له لأنه قيوم، فهو قيوم جل جلاله وتقدست أسماء، قائم على أحوال جميع العباد، معطي جميع العباد، مصلح الكون كله، الكون كله يتصلح بقيومية القيوم، وهو صمد الجميع يلجأ إليه. إذا هو لا يحتاج للعرش ولا يحتاج لجن ولا إنس ولا ملكة تكتب ولا مطلقا، كان الله ولم يكن شيء، صح؟ كان ربنا لوحده كده، مفيش معاه حد، مفيش حاجة، لسه خلق بعد كده الملائكة وخلق الجن وخلق الإنس وخلق السماوات وخلق خلق اللي خلقه بقى، ويخلق ما لا تعلمون، لكن ابتداء هو كان لوحده. دي حتة عقيدية ما ينفعش ما تبقاش عندي وأنا بقرأ القرآن، حتى لسه جاي خالص اول مره وما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، لا لازم افهم. ده كلام الله، الكلام ده مش للطالبات العلم والناس العلاوي، لا ده انت مسلمه لازم تفهمي يعني ايه اعتقادك في ربك ايه. ماشي، اعتقادي في ربي ايه؟ يبقى ما مر عليا زي دي الرحمن عرش استوى، اثبت الاستواء اللي هو الارتفاع والعلو. طب وبعدين والمعنى؟ اثبت الاستواء معناه ايه؟ ارتفاع وعلو. الكيفيه ما اعرفش، خلاص كده، وهو معكم اينما كنت. بس الاول قبل ما اسيب الاستواء دي احسن حته، معلش ممكن تقراي في كتاب تفسير، ما انتش عارفه كتب التفسير اللي فيها طبعا الغص والسمين، فانا مش عارفه ايه كتب التفسير اللي ده وفيها دي، انا مش عارفه اوصل لحاجه يعني. طب قريت مره كده الرحمن عرش استوى، اي استوى على العرش، في كتب تفسير كتير قوي، اول ما تقولي استوى على العرش تقومي قافله الكتاب ده ما ترجعلوش تاني. ليه؟ لانه كده دخل في تخريف في صفات الله، لان كلمه استولى عشان استولى دي يعني في منازعه، اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد ايه انتصر على الثاني فانتزع منه الملك فاستوى عليه. طب رب كان بيتنازع مع مين عشان ياخد منه الملك؟ اذا انت اثبتت شريك لله، ولكن دي عقيده وموجوده في الكتب، يبقى انا التفت لده اقول لا والله ده الاستواء معلوم، ها، والمعنى معلوم يعني معناه، ونسبه الاستواء والكيف مجهول لا اسال عنه، وهكذا. الله يقول في كتابه العزيز وهو معكم اينما كنتم. طيب انا كنت فين؟ انا في الاوضه، انا في دلوقتي في الشقه دي، يبقى هو معايا دلوقتي يعني في المكان، اعوذ بالله. لا هتلاقي كتب تفسير بتقول لك كده، وكتب تفاسير يعني مش قليل، ومع ذلك يقول لك كده ربنا في كل مكان. يعني ايه في كل مكان؟ يعني هنا وتحته في الارض وفي الحمام، واستغفر الله العظيم بقى، ما كلمه كل مكان دي يعني لا، الله فوق 7 سماوات مستوى على العرش، مش في كل مكان. ودي لوحدها عقيدة عملوا فيها مصنفات السلف. يعني السلف كان بيصنف كتاب كامل على الكلمة دي بس، على انه يثبت ان الله مش في كل مكان. الله فوق 7 سماوات مستوى على عرش وعلمه في كل مكان، لا تخفى عنه خافية قاسية كانت او دانية، حتى دبة النملة، حتى الحبة السوداء، حتى اقل شيء لا يخفى على الله، ولكن فوق 7 سماوات مستوى على عرش. فانا اجي على الغيبيات ما تدخلش بدماغي وابتدي اقول ايه، الف وقلب وعايز اعرف كيفيه الصفه. الله ليه يد، يد يعني ازاي؟ الله يشوف، اه بيشوف بعينيه، يعني عينيه دي شكلها ايه؟ الله لا، نسبه الصفات وما لناش دعوه بهذه الغيبيات. الامور الغيبيه الثانيه، انا يوم الايام معلوم ان انت مسلمه، انت معترف ان في بعث ونشور وحساب وميزان وتطير صحف. الصحف اللي هتطير دي شكلها ايه؟ اللي مكتوب فيها كل اعمالك طولها ايه، عرضها ايه؟ ما اعرفش، ما يلزمكيش. علم لا ينفع وجهل لا يضر، بل بالعكس، ده لو انت حاولت تبحثي في هذا العلم هتقع فيه طماط وفي مصايب. ايه المصايب؟ ان انا ادخل في كيفيه غيبات الله لا اراد ان لا يعلمها العباد. معايا؟ يبقى الحاجات الغيبيات شكل الصراط ايه، شكل الميزان ايه، شكل الحاجات دي، انا مش دعوه بهذه الغيبيات، انا بثبت واقرا، وانا بقرا في القران ويمر عليا الصراط ولا يمر علي اي كلام في الغيبيات، انا مؤمنه بهذا الكلام ولا ادخل في الكيفيه. مش بقول لك انك ما اعرفش معنى، اعرف المعنى ولا اعلم الكيفيه. ماشي؟ طبعا دي كلام في الصفات عايز تكرارا ومرارا، لكن انا يعني كده على وجه السرعه. المتدبر هو بيتدبر ويقرا القران لابد ان يفرق ويعلم المعقول والمنقول. المعقول والمنقول، العقل نعمه، واعظم ما اوتي العباد نعمه العقل. الانسان اذا ذهب عقله لا قيمه له. جميل؟ فالعقل نعمه لانك بتفهمي بيه وبتدبري بالقران، فلابد ان تقفي عن المعقول والمنقول. المعقول ان الكلام لما يعرض علي اقرا كتاب الله عقلي يفهم، واحنا قلنا التذكر اللي هو ايه، التفكر احضار العقل والتذكر احضار العلم. يبقى انا دلوقتي وانا بتفكر يبقى عايزه عقلي يشتغل وتفكري عشان تقدري تتدبري، بس اقفي على المنقول. يبقى انا عندي معقول ومنقول. المعقول ان انا افهم واقرا واشغل مخي عشان افهم كتاب الله، كتاب كلام الله، واشغل مخي عشان لما اقعد في درس زي ده ارجع فاهم حاجه، ولما اكتب كلمتين ارجع اذاكرهم. العقل محتاج اهو شغال، بس العقل لوحده ما ينفعش، لابد يقف العقل عند حده، حده المنقول. يعني ايه حده المنقول؟ يعني الله سبحانه وتعالى الشريعه عندنا كتاب وسنه، مظبوط؟ قران وسنه. ما ينفعش عقلي يتعدى الكتاب ولا السنه، ولا ينفع عقلي، ودي الاهم، ان يكون حاكما على الكتاب والسنه. انا كده ضليت، انا مش فاهم حاجه تقولي. اقول تاني، يعني انا عندي عقل، جميل، بفكر بيه، حياتي كلها شغاله بالعقل، مش بتفكري في امورك الحياتيه وفي دنيتك ومذاكرتك، فكري، جميل، وانت ماسكه المصحف لازم تفكري، لازم نستعلم العقل لان نعمه. بس العقل ليه ضوابط في الاستعمال، زي اضرب لك مثلا اي اله مش فيها ضوابط في الاستعمال، تكييف اهو اول ما شغلناه لقينا شويه دخان على اقفل، في ضوابط ما ينفعش استخدمه كده، صح؟ يعني ما ينفعش اطلق استخدام التكييف، ما ينفعش استخدم، لابد كل حاجه اله بستخدمها بضوابط. عندك غساله ليها طريقه معينه، عندك عربيه ليها طريقه معينه، لو ما غيرت الطريقه في الاستعمال هتبوظ العربيه، تتحرق الغساله، هتضرب، مظبوط؟ وكذلك العقل يضرب، بس ضرب العقل مش زي الغساله، الغساله تضرب تتحرق مش مشكله، عقلك لو ضرب هيودي بيك لجهنم. ليه؟ لانه هيضل. كم الحاجات بتسمعيه دلوقتي؟ بقى كتير. جامعات دلوقتي بقت كتير جدا، خلاص، في ناس كده متبينه هذه القضيه، تبني لهذه القضيه، نسال الله العفو والعافيه. ايه اللي وصلهم لهذا؟ ايه اللي وصلهم؟ اللي انا بقول لك ده، لم يقف على المعقول والمنقول. وقف على المعقول ولم يقف على المنقول. يعني استعمل عقله في غير مراد الله وبغير ما اراد الله جل في علاه، فايه اللي حصل؟ ضل ضلال مبين، خرج من المله، ألحق. زي ما كده تيجي تستعملي ده استعمال غلط، هنصر ان هو شغال، لا خليه شغال، اقول لك مطلع دخان، لا خليه شغال، في الاخر اتحرق. وكذلك هو حرق نفسه بس في جهنم الا ما يتوب الله عليه. ليه؟ لان شغل عقله قطع. انا عندي عقل نعمه بستعمله، لكن يبقى بضوابط المنقول، بضوابط الشرع. العقل خلق لفهم الشرع لا الحكم على الشرع، احفظيها، وظيفه العقل فهم الشرع لا الحكم على الشرع ابدا. عقلك شغلته انه يفهم، تفهم القران، خامس سنة، أقول لك ده حرام تقولي لي ليه، ده حلال تقولي لي ليه، تبقى أبين لك وأفهمك وأقنعك ماشي، لكن أنا عقلي ده ما ينفعش أحكم بيه على الكتاب. هضرب لك مثال بسيط جدا، لو أنت واحد عالم اللي اخترع الكمبيوتر ولا اخترع القصة دي، هاتي كده عيل صغير عنده 10 سنين وطول ما قاعد يقول حاجة يقول لا ده كده غلط، لا ده كده مش شافوه، ده حد هيقبل الكلام ده؟ هيقول أنت مين؟ ده أنت عيل قد كده عندك 10 سنين وده اللي اخترع أعظم جهاز في كمبيوتر، لا يقبل هذا. ولله مثل أعلى، بديك مثل توضيح وتقرير. فهل يعقل أنا بعقلي القاصر الضعيف الغلبانة المسكينة اللي قعدتك بس كم ساعة من غير نوم تقعي بكل ضعفنا البشري نحكم على شرع الله؟ شرع الله ده مين اللي أنزله؟ الله. أنا أحكم بعقلي؟ فده من ضمن الضلال. إذن أنا لما أجي على التدبر وأتدبر كتاب الله يبقى أستعمل العقل بس إيه؟ بضوابط النقل حتى لا أضل. واضحة؟ حتى لا أضل. لو ما استعملتوش بضوابط النقل هقع، ودي حاجة مهمة جدا وضابط هام جدا في ضوابط التدبر. السلف كانوا يعلموا، أفضل ناس فهموا عن الله السلف الصحابة ومن تبعهم، من النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، أفضل قرون. وكل ما نزلتي يعني كل ما نزلتي وبعدت عن النبع الدنيا بتخرب شوية. فالصحابة فيهم مجيدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعين، وعلموا مراد الله من كل حاجة أمروا بها في شرع الله. أجمعوا جميعا على أن كيفيات الغيبيات لا نخوض فيها، كل كيفيات الغيبيات لا نخوض فيها أبدا. ليه؟ لأن أنا أعقل وأفهم وأتأثر وأعمل بمقتضى التأثر، ولا أتعدى ده إن أنا أفهم وأروح وأغوص في الغيبيات. طب قعدت أعصر وأفكر وأعمل وأروح بدماغ الغلبانة دي، إيه اللي هيحصل؟ هنحرف عن الطريق وهضل ولا بد، زي ما ضل أهل البدع والأهواء، وأعظم بدعة دلوقتي بتعاني منها مصر مسألة الإلحاد اللي أصابت بعض الشباب، أصلا يردهم ردا جميلا. يبقى ده تحذير من إن أنا أدخل في مزالق ومتاهات وفكر الايه ان انا شغل العقل. الجماعه الباطنيه فرق من فرق الضاله، والقرامطه والمعتزله وجميع فرق من فرق الضاله. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وقال لنا ان المسلمين هينقسموا 73 فرقه، 72 في النار. طيب 72 في النار فرقه ناجيه، ال 72 دول لما تقعدي تتكلم معاهم وموجودين وعايشين معانا، لما تقعدي تتكلم على حد من الناس دي ما بيسمعوش. اول حاجه فيها تلاحظيها طمست على العقول، مهما تتكلمي معاهم ما بيستجيبوش، مهما تقولوا حاجه يا ابو ابراهيم ما يرجعوش. ليه؟ لانهم ابتداء بيستخدموا العقل، فكانت العقوبه عدم الفهم واغلاق الفهم. ودي لاحظتها في كل مبتدع جلست معاه. نادي مبتدع اقعد معاه واجلسه كنساء يعني واناقشها في مساله الا لما اجد عندها وكان في حجاب مانع الكلام انها توصل، فكنت بشعر بالعقوبه وانا قاعده. يعني انا حاسه بالعقوبه، اقول يا رب ثبتنا. يعني اتكلم وهي مش سامعاني، تجيب نقطه صفر كلمه مش حاجه خالص، اتكلم وكلام واضح وضوح الشمس وكاني نقطه صفر، في غشاوه على ايه؟ على عينيا. ايه السبب؟ استعملت العقل مقابل الشرع فعوقبت بهذا العقوبه. تيجي بعد كده تكلميها على الحق تسمعش خالص، بل احيانا تضادل عن الحق. فالافكار الرديئه وفكره الجماعه مثلا الباطنيه اللي قالوا لك لما تمسكي القران، وخلي بالك وانتبه ده تروح مجلس من دور، يعني القرآن لظاهر ولباطن، فالظاهر ده بتاع العوامل زيكم، أما الباطن بتاع الخواص، ادي أول ضلال. طب ايه الضلال في كده؟ لأنه هيطلع لك بقى شطحات وحاجات ما قدرش أخوض فيها دلوقتي. ده عايزة بقى ده ما ندرس عقاد الفرق الضالة بقى لو درستوها يعني، أو اللي يدرسها معانا ما يطلع لك بقى شطحات منزل الله بيهم سلطان، بناء على ايه؟ إنه استعمل عقله، فرق أنه هو من أهل الفضل وهو فوق الناس دي. فالقرآن يظهر وليباطن، الناس دي معاكي مليانين في كل حتة. القرآن يظهر وليباطن، إيه اللي خليه يعمل كده؟ ارجعي تاني، إن المعقول ما وقفوش على المنقول، لكن عدى بعقلي ما نقل من الكتاب والسنة، فضاع. مفهوم الكلام؟ يبقى العقل له وظيفة؟ والعقل لحدود، لا يتعداه. زي ما أنت في الدنيا ليك حدود، مع أبوك، مع أمك، مع زوجك، مع حالك، فهيش تعدي الحدود. في جهاز عندك في البيت ما تقدريش تعديه في حدود معينه، وكذلك الاولى بقى شرع الله ما يتعداش هذه الحدود. الامام الطحاوي يقول على التعمق في النظر، التعمق والنظر في مثل هذه الامور الغيبيه يورث الذريه عند الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان. تعمق زياده وشغلي مخي وقولي لي ليه ومش عارفه ايه وتبتدي ما شغلي مخك بس بأدب، في حدود، في ضوابط. لا لا وشغل، ولا دي مش عشان كذا، وجيب لها الآية تقول لك كذا، وجيب لها لا، قال لك بيورث ذريعة الخزلان وسلم الحرمان. حرمان هيحرم زي ما قلت لك كده، اقعد معاه زي غشاوة، كان حاجة زي مش سامع انا بقول ايه. ودرجة الطغيان، ايه الطغيان؟ ان يكون على الله ما لا يعلم، وان تكون على الله ما لا تعلمون اكبر الكبائر. يعني اتقول على الله ان اقول ده حرام وهو حلال، او حاجة تبقى حلال وحرامها على الناس اكبر الكبائر. ان انا حرم شيء ربنا حله، او احلل شيء ربنا حرمه اكبر الكبائر. فده ايه؟ ده الطغيان بعينه، لان الطغيان الشيء الزائد عن الحد. الضابط الثاني اللي انا عايزاه وانا بقرا في كتاب الله، عايزه ان انا اروح للكتب السليم. وانت في البدايه المجلس مختلط، فاقول شويه كتب للجدد وشويه كتب للداعيات او المعلوم فتره. يعني اكثر الكتب فيها مشاكل بتاعه التفسير، لكن انت كواحده مبتدئه قدامك تفسير السعدي بسيط جدا، تفسير ابن كثير الحمد لله شيخنا الشيخ مصطفى حققه كله في 10 اجزاء رائع، لانه كان في اسرائيليات كتير فبينك الاثار فيها. يعني ممكن ابو بكر الجزائري ايسر التفاسير. دوك انت واحده في البدايه، على اساس قبل ما ندخل في التدبر لازم تكوني مخلصه لي التفسير، تقري قرايه بس، قرايه يعني بس تبقي فاهمه معاني الايات. احنا قلنا التفسير المره فاتت الكشف والبيان، بس تبقي بس فاهمه كده وانا بتكلم ايه، ما نعرفش نقعد بقى زي الترجمه الحرفيه اللي هي كل كلمه معناها ايه، بس تبقي قاري قرايه سريعه. فالسعدي بسيط جدا، اوسع منه سنه شويه ابن كثير، بس هات المحقق شيخ مصطفى، لان اي ابن كثير تاني كله اسرائيليات كتير، في حاجات كتير اسرائيل طبعا، من اقوى افضل الكتب، لكن العلم فيه برضه ضعيف جدا، يعني العلم قليل جدا يناسب المبتدئين. طيب الجماعه شويه اللي قاعدين معانا لهم معلومات قران وعايزين يعني يتوسعوا، طبعا بالنسبه لمعلومات القران والمعلمات عند جامع البيان الطبري، بس جامع البيان الطبري برضه في اثار مش محققه. عندك طبعتين، طبعه هجر تجيبيها، في طبعه هجر محققه، طبعه هجر وحوالي 35 مجلد، وفي طبعه الشيخ مصطفى تلامذه الشيخ مصطفى محققين برضو مش وحش. طبعه هجر المكتبه اسمها كده، ما بقتش تعمل دلوقتي بس ممكن تلاقي نسخه قديمه، او طبعه الشيخ مصطفى تلامذه العلم محققين عنده. طبعا امام الطبري عالم بالقراءات، امام في التفسير، شيخ المفسرين، إمام المفسرين، قال الإمام السيوطي فيه رأس المفسرين على الإطلاق في طبقات السيوطي. وفي جامع البيان قال لم يؤلف مثله، وقال الإمام النووي لم يصنف أحد مثله أبدا أي كتاب الطبري، وقال ابن تيمية أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري. ده شهادة ابن تيمية دي طبعا، السيوطي والنووي والعلماء كلهم، وأفضل تفسير على الإطلاق الشاطبي جيبي المحقق للأثار فيه كتير مش مع التفسير البغوي برضو حلو واسع، تفسير كبير وبيجيب لك يعني مقارنات، ده قال وده قال وده قال بس ما بيرجحش. لكن برضو الإمام البغوي عنده مشكلة صغيرة، انه خد تفسيره من اختصار من مختصر الثعلبي، والثعلبي كان عنده بعض التأويلات، فالإمام البغوي عنده بعض التأويلات، لو درس أسماء وصفات تفتح الكتاب، مش درس أسماء وصفات قوية جدا لا ما تفتحيهوش. ليه؟ لأنه مثلا عنده الرحمة عند الإمام البغوي قال إرادة الخير لا يثبت صفة الرحمة، صفة الغضب أيضا لا يثبتها، يقول مثلا إرادة الانتقام، حاجات زي كده. فأنت كمعلمة عايزة تفتحي وتستفيدي، تاخدي بالك إن كنت درستي أسماء وصفات، ما درستيش أسماء وصفات باستفاضة للنخاع، يبقى تفتحيش الكتب دي لأنها تضلي ضلال فظيع. دي كده على وجه السرعة. طبعا في تفاسير كثيرة جدا رائعة، زي تفسير ابن جوزي وابن تفسير ابن الجوزي، وطبعا أضواء البيان الشنقيطي رائع، الإمام الشنقيطي من المعاصرين، يعني يعتبر ميت من حاجة بسيطة. طبعا موضوع البيان لا يستغنى عنه لطالب علم أو لمعلمة، وكمان طبعا كتب التفاسير كتير. أنت كواحدة درس أسماء وصفات ما عندكش مشكلة في كتب التفاسير، أي كتاب تقدري تدخلي فيه لأنك هتعرفي تجيبي، ده شرط يبقى عندك الحديث أو الأثر تراجعي التحقيق بتاعه، إما أرجع لكتاب تحقيق أو إن أنا أحقق الحديث لو عندك جهاز الملك. المهم دي بعض الأمور اللي إحنا محتاجينها. ناخد بالنا من الإكثار من الإسرائيليات والنقل على الإسرائيليات كتير كتب التفاسير كتير. الضابط اللي بعد كده عشان ما تطولش في مساله الكتب، اي ايه هتدبرها او اي سوره انا قاعد عشان اتدبرها عندي ضابط لها، منها ان انا قيدها بما ورد عن السلف، ما فيش كلام. ليه؟ ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني لا يسعني ان انا اترك تفسير السلف، ولا يسعني ان انا افسر من دماغي واشطح، ولا يسعني ان انا اروح لكتاب اشعري او اي كتاب فيه اي حاجه واخد. لا ما ينفعش، ما احنا كده ما ينفعش. انا محتاجه لما اجي اخد التفسير اوصل لتفسير حد مش مبتدع، شخص علم عنه الدين والتقوى. جميل. لأما هقع في متاهات كبيرة جدا لا يعلمها إلا الله. شوف حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل قال أسمت أنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء، جماعة اللي قاعدين معنا بتوع القرآن، حملة القرآن، حفاظ القرآن، قال إيه؟ استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدة. يعني ايه سبقا بعيدة؟ يعني وصلت لأعلى حاجة. لو انت حاملة قرآن تقرأي القرآن وتفهمي عن الله، انت وصلت في أعلى الدرجات. فخلي بالك انك في حتة عالية ما تنزليش. لو أخذت يمينا ويسارا يعني حتة على المنهج والصراط المستقيم ومنهج على السنة والجماعة، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هتبعدي بعد ما ربنا اداك الفهم والعلم والعلو ده، جيت شمال جيت يمين هتقعي. فانتبهي لحتة الكتب. كل وقال أيضا: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوه، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريقة من كان قبلكم. مهمنا جدا الكلام ده. شوفي التدبر عايز علو همة، وعايز نسيب الخمول والبيات الشتوي، ونحن نتعود نقعد في المجلس كده الأنتخ ونشرب شاي ونسكافيه ونعمل تليفون ونكمل ونسمع برضه. لا، التدبر عايز تركيز وعايز علو همة، وعايز نسيب الايه الفترات اللي نمنا فيها جدا. شوفي: كبير الهمة يشقى بالنعيم، والشقي بالشقاء ينعم. كبير الهمة يشقى بالنعيم، يبقى عنده نعيم بس تعبان. ليه؟ أصله تعود على النعيم مش عارف يسيبه. يعني مش عارف يسيبه، بيفكر لما موت هعمل ايه؟ انا عشت في نعيم وتعودت على نعيم، شوية التكييف اتطفى علينا بنصوت. طيب ده لازم اتعب، ده لازم افكر بقى، امال لما اموت اعمل ايه؟ فكبير الهمة يشقى بالنعيم، والشقي بالشقاء ينعم. بالشقاء ينعم، شقي بالشقاء ينعم، يبقى تعبان وهلكان وصدمان وحياته سودة ولكن مبسوط قوي بالشقاء، بهذا الشقاء اللي هو فيه. فاحنا عايزين يبقى عندنا علو همة. مهم جدا لو هتحضري في اي مجلس فيه تدبر او بتروحي لاي حد عنده تدبر تركزي. طبعا انت لو واحده ما عندكيش فكره مش هتعرفي تميزي، لو عندك قليل الفكره اسالي وتاكدي اللي بيتدبر ده سلفك مين، يعني جبت الكلام ده منين. ليه؟ لان العك كتير جدا على اعلى مستوى. انا بكرر المساله دي كل مره، بنكمل لخبطه والتوهان اللي جاي في التدبر. لسه جاي لي رساله من رسائل التدبر، الاخ ولا الاخت ولا ما اعرفش يعني اللي بعتها، يعني دماغه هذا الايه. شوفي بقى القنبله دي، هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اميه، تخيلي، وعمال يجيب ادله من القران. طبعا انا عندي مناط الدليل وعندي الدليل، وهو لا فاهم لا ده ولا فاهم، وعمال يجيب ادله مش في محلها خالص. فيقول لك ازاي النبي كان اميه؟ مش النبي كان بيقرا قران على الصحابه؟ خيال الضلال البعيد. طب انت ما قرأتش بس اول حاجة تعلمنا احنا اطفال في المدرسة، ده جاء جبريل وهو في غير حراحة حفظنا كلنا ويقرأ ما انا بقارئ. جبت العيل اللي عنده 4 سنين هيردنا يعني ما انا بقارئ، اروح فيها فين دي؟ ها؟ يعني اروح بيها فين دي؟ ازاي يعني؟ فين في صلح الحديبية لما يكتب يا علي من محمد ابن بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عدنان وانا اعرف الرحمن عمرو بن سهيل، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب بسم الله، امسح يا علي، امحو يا علي الرحمن الرحيم، اكتب يا علي من محمد رسول الله الى ما نعلم انك رسول الله، والله نعلم رسول الله مثل اتبعناك، امحو رسول الله، امحو يا علي رسول الله يا رسول الله والله ما امحاه، امحو يا علي رسول الله، قالوا لا والله ما امحاه يا رسول الله. انت شاور لي على الكلمه، الاحاديث في الصحيحه كلها دي في صحيح الحديبيه، الشاور على الكلمه يا علي، فشاور على الكلمه فامحاها رسول الله. يعرف يقرا ولا يكتب. على فكره دي منقبه مش منقص، بس هو جاهل. عشان كده بقول لك التدبر خطير. بجهلك افتكرت انها منقصه فهو عايز يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي منقبه لان اللي عليه ربه. ده هو لو كان بيعرف يقرا ويكتب كانوا كفار سبب كلامهم. ان ده سحر بقى من عندك واساطير الاولين وتلقيتها وانت العمل تكتب وعندك شطاره وبلاغه وبتاع، لكن لما يبقى معلوم ان امر الارض ولا كتب ولا ليه في الشعر ولا عارفه خالص. ده أكبر دليل عن القرآن من عند الله، أراد الله هذا كونا، إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يعرف. دي منقبة ليه؟ إن علمه مين؟ رب العالمين. العلم رب العالمين. أنت مين علمك وتعلمت إيه؟ لكن اللي علمه العلم اللدني بقى على أصله، مش التاني اللي بالمدروشة يقول لك العلم ده العلم اللدني، العلم عند الله مباشر اللي كان بيعلمه وجه الله، ينزل جبريل بالوحي بكلام الله سبحانه وتعالى يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه. فأنا مثلا من ضمن الشطحات يعني، فخلي بالك وانت بتيجي رسالة تانية يا جماعة كل مرة جاية بس مش حافظاها، انه برضو جاية لي في التدبر والفرق بين المرأة والزوجة والصاحبة، وبينتصر والناس الله، وشوف بقى الشير وشوف اللايك وشوف الجمال الناس بعتين. المرة جاية هثبت لك ان كل كلام ده غلط بأدلة القرآن والسنة، بس المسلمين لا بيقرأوا قرآن ولا عندهم أحاديث ترد على هو قيله ده. وفرق بين المرأة والصاحبة والزوج، قالك لا المرأة حاجة وزا، وتدبروا القرآن سبحان الله، والناس يا سلام ايه مشكلة. عشان كده بقولك صحي، لأن بقت فيه شطحات وتجرؤ على كتاب الله، وده من ضعف الإيمان. الإنسان يتجرؤ على كتاب الله ويقول ده حلال وده حرام وده معنى كذا وده معنى كذا بدون علم وبدون سند وبدون حد يرجع له، دي مأساة لكن كتير جدا الحقيقة. البدعة مشكلة، وأهل البدعة العلم بينوا على ان البدعه مشكله كبيره جدا، زي ما قال الشاطبي في الاعتصام لما تكلم عن البدعه والمعصيه، قال العاصي يعني مختصر كلامه قال لا ينظر الى خفه الامر في البدعه، البدعه حاجه صغيره بالنسبه الى صورتها، يعني حاجه بسيطه تقول لها مثلا الحركه دي بتحصل في ست يعني خلاص الدنيا خير بتفضل على دي مش كده، مثلا دي بدعه ما حاجه فتوى يعني خلاص على كده، ناس تستنكر او تنكر عليكي لما تقولي كلمه فيها بدعه، هي شايفه يعني الموضوع ما يستاهلش. شوفي قال ايه، وان دقت فلا ينظر الى مصادمتها للشريعه ورميها بالنقص والاستدراك. ليه؟ لان المبتدع بيتهم الشريعه بالنقص، العاصي لا ما اتهمش الشريعه بالنقص، يعني العاصي عند ربنا اهون بكثير من المبتدع، خاصه لو ابتدع بقى في كتاب الله وفي التدبر. دي مصيبه، دي طامه، هي كل البدع مصيبه، بس اعظم بدعه ترتكب في حق الدين ويحاسب عليها العبد ان يبتدع في القران بينما يتكلم كلام تدبر ما انزل الله به من سلطان. فقال ايه؟ قال لك البدعه دي ان هو صاحب المعصيه، يعني اي حد بيعمل معصيه، بيسرق بيكذب بيقتل بيسرق اي حاجه، بيشرب خمره بياخد مال حرام، هو عارف انه في معصيه. طب كمان الناس اللي شايفاه ما بتقتديش بيه، عارفين ده حرامي وده زاني وده بيسكر ده، فهو ما بيدورش الشريعه خالص، بيدور مين؟ نفسه، ما درش الشريعه ولا اتهم الشريعه بالنقص. مظبوط، الشريعه كامله. المبتدع لا، المبتدع له منصبتين، الاولى انه بيتهم الشريعه بالنقص والاستدراك على الشريعه، فانا عايز اقول حاجات مش موجوده. الحاجه الثانيه انه بيشرع لغيره. الناس لما انا بتعمل بدعه، الرسائل اللي عملت جيلك دي، ما انت بتاخديها وبتبعتيها ودي بتبعتها ودي بتبعتها، فالدين بيخرب منه. فنحذر الابتداع في مساله التدبر. اذا لو عايز اتدبر واصل التدبر الحقيقي، لابد اسال نفسي ايه اللي هيقول لي الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا، ورحت في المكان ده قالوا لي دي كذا والآية دي معناها كذا والآية هنا هنا، وربط الصورة بالصورة، الهيصة دي مين سلفنا في الموضوع؟ لازم يبقى لي سلف، فاش كلام من دماغي، وسلف يكون على أهل السنة والجماعة، ما يكونش سلفي أشعري، وما يكونش سلفي حد من أهل البدع. يبقى أنا لو عايز أتدبر صح لابد إن أنا يكون سلفي مين؟ حد من أهل السنة والجماعة. خلاص يكفينا اللي هم قلنا بيه، ومش محتاجين أبدا إن احنا ندخل بدع فوق البدع. هضربك امثله تشوفي خطر البدع قد ايه ضل. تعالى يا جماعه المرجئه، احنا قلنا الفرق المسلمه 73 فرقه ناجيه صلي الله يجعلنا منهم، وال72 اللي هم ضلوا. في فرقه اسمها فرقه المرجئه، مرجئه ممكن تسمع الاسم ما تسمعش، اختصار شديد ان غلاتهم يقولوا يعني بيمنعوا العلم غير العمل، يعني يقول لك العلم حاجه والعمل حاجه، تفصيل العلم عن العمل. العمل والغلات بتوعهم بيقول لك مش ضروري ان احنا نعمل خالص. حجتهم ايه؟ خلي بالك كله بالقرآن، وكل مبتدع وكل واحد مبتدع هتروحي له او تسمعي منه هيجيب لك ادله من كتاب السنه. اوعى تصوري في حد مش هيجيب دليل، هيجيب دليل بس هو ده دليل هضرب لك مثلا عشان تصحصحي كده وتفوقي. يقول جل ذكره سوره المائده، فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فقال لك فأثابهم الله بما قالوا جنات، بما قالوا، قال خلاص يبقى الإيمان قول، بما قال مش ربنا يقول كده، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار. قال لك يبقى العلم ده العمل ده ملوش دعوه خالص، ده العمل ده تعمليه يعني زياده كده، يعني صليتي وحجيتي وصمتي خير وبركه، ما كانش انت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله انت داخله الجنه. وهيجيب لك ادله القران على فكره انت بتقولي كده، بس اكثر المسلمين اللي انت شايفاهم بالعقيده دي، اكثر المسلمين ماشيين في الشارع دلوقتي والشباب والممثلين واللي بتاع الفنانين واللي قاعدين على القهوه ده اللي ما بيصليش ده ولا بيقرب للصلاه، لو سالتيه ما يعرفش كلمه مرجع، بس هو شارب العقيده دي، هو عنده عقيده يقول لا لا لو حضر رسول الله تنجيه وتكفيه خلاص مش مشكله، لا لا لو حضر رسول الله ايه المشكله، فصحصحي معايا. فدول لما خدوا اللفظ ده وقعوا في هذا الضلال. فقالت طب الايات جايه في سياق، الكلام ده جاي في سياق ايه؟ في سياق ان الله اثنى على النصارى لاسلامه، لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسطوسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق يقولوا ربنا امنا فاكتبوا مع الشاهدين. شوف السياق الايات، على فكره بياخدوا الايه دي يقول لك اهو اقربهم مودة الذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى، يبقى النصارى ايه؟ مؤمنين. يا فاشل يا فاشل يا ضايع، ده انت هتروح في داهيه والله، في داهيه 100% لما تتوب وترجع لله. دي جايه في سياق الكلام عن نجاشي لما اسلم وعينيه فاضت من الدم، وما لا نؤمن ازاي؟ ما نؤمن مين وقتها؟ وكان في حد وقتها لما نزل القران يؤمن بيه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فده اثنى على النصارى اللي جالهم الحق وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت عينه من الدم فدخلوا في الاسلام، منهم النجاشي ومن كان معه، وكان من النصارى هم اقرب مودة الذين امنوا. الايه دي على فكره بتجيلي كتير جدا وبيحتاجوا بيها كتير جدا. خلاص؟ المهم في سياق الكلام انا فاثرنا بما قالوا ان هم اسلموا وقالوا لا اله الا الله وبداوا يعملوا بالاعمال، اخذوا ده نص. طب خدي بقى الايه الثانيه اللي شغالين بيها على طول. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. غرني بربك انت يا رب، انت الكريم اللي غرتني. منان ورحمن ولطيف ورحيم وودود وغفرت القاتل المئة وسمعنا احاديث في السنه على رحمتك، والمراه اللي كان عندها كلب سقط بغي سقط كلب فرحمتها، ومش عارف مين اللي عمل ايه، واللي سقط له الجنينه عشان كده تصدق، ويجيب لك كل النصوص فيها ايه؟ الرحمه والعفو والمغفره والخلاص. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ قال لي غرتني يا رب، وكانه ارشاد لجواب. هذا الضال شعر وكان هذا السؤال ارشاد لجواب، وكان الله بيديله الاجابه. يعني يوم القيامة لما تقف كده وما عندكش حجة تحتج بيها على معاصيك وقول لك ما غرك بربك الكريم، يبقى ساعتها قول لي أنت يا رب. هو فيهم كده. شوفي بقى، عندنا في القرآن حاجة اسمها الاستفهام، باب الاستفهام في القرآن. الاستفهام ده باب طويل جدا. خلاص؟ هنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ده اسمه استفهام إنشاء. استفهام إنشاء، استفهام الإنشاء تحته حاجات كتير جدا. هتاخديها باستفاضة كلها لأنها طويلة. تحت مثلا حالة 19 نوع، منها المنع والزجر والنهي. فهنا بقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ها ده استفهام إنشاء معناه النهي، يعني لا تغتر بربك الكريم، ففيها تهديد ووعيد شديد وآكد. فش أي نوع من أنواع الرحمة الآية خالص، لكن هو خده قالك إيه؟ رحمة. وكان قلت لك ارشاد لجواب وان الله ارشده الى الاجابه يوم القيامه، لا ده استفهام انشاء. تحت الانشاء في انواع، من ضمن الانواع المنع. المنع منع يعني النهي، يعني نهي لا تقترب ربك الكريم، مش عشان هو كريم ومنان وغفور ورحيم وليه اسماء الجمال والعفو والاحسان والحاجات الحلوه دي، يوم ده يغرك وتتمادى في المعاصي معتمد على كرم الله او عفو الله، لانه يوم القيامه يقول لك وما غرك ربك كيف، تقول انت يا رب انت كنت منان كريم رحمن، قال لك لا ده تهديد شديد. بس مين اللي قال الكلام ده؟ علماء السلف اللي خدوا العلم من الصحابه، صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام اللي فهموا، اصحاب اللغه واصحاب البلاغه واصحاب السليقه العربيه، يفهموا الكلام ويفهموا مراد الله ويعرف فيه استفهام وانواع الاستفهام ومقصود بيه ايه والكلام ده. يجي بقى الضال المضل يقول لك ايه؟ هو كده مأساة مأساة. هذه الفرقة من الفرق الضالة. قال يعني معناها انه القرآن ده محدث، والقرآن مش كلام الله، وربنا ما اتكلمش في القرآن ونفى ان القرآن كلام الله، ودي طبعا قضية اشكالية كبيرة جدا في العقيدة. مش معاها بس تقفلها. فطبعا كل المشاكل اللي وقعت فيها الطوائف واللي ضلت فيها 72 فرقه بسبب الشبهات اللي بتلقى عليهم وعدم الفهم القران وعدم فهم السنه وعدم تلقي العلم من مصدر صحيح، وقعوا في هذه الشبهات حتى انهم بقى بيستدلوا بنصوص الوحيين كتاب وسنه على بدعتهم ويروجوا لها وينشروا لها. فاحذري كل هذه المعاني. شيخ الاسلام تيميه يقول: من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين، خلي بالك وتفسيرهم، بكلمة تفسير، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ده حكم تيمية. اللي هيترك تفسير الصحابة والتابعين والمنهج بتاعهم هيبقى مخطئ، قال لا بل مبتدع. ليه؟ وإن كان مجتهدا مغفور له، أصحاب الاجتهاد هم العلماء يعني غلط ماشي، ده مغفور له لأنه العالم يجتهد يصيب له أجران إذا أخطأ فله أجر. العالم له وضع تاني، العالم ممكن يجتهد ويغلط ماشي ليه قبل، لكن انا وانتي لا، ما ينفعش تمشي من انت وراء العالم ضال او وراء حد ضال، ما ينفعش الكلام ده، واضح؟ طيب ابن عباس بيقول اوجه التفسير أربعة. وجه تعرف العرب من كلامهم، وتفسير لا يعذر احدا بجهالته، يعني ما ينفعش ان انت تقولي ما اعرفش، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله، وما معنى تأويله الا الله؟ لو قدنا الوقف يبقى الله، والراسخون في العلم لو قرأنا بالوصل يبقى في حاجات معينه يعرفها الراسخون في العلم، لكن يظل ايضا اشياء يستأثر بها الله في علم الغيب عنه، منها كيفيه الصفات وامور الغيب. فدي انواع العلوم. يبقى العلمتك واحده، قال الاول والثاني لعام المسلمين، والثالث والرابع يرجع الى العلماء. في حاجه مهمه جدا في التدبر لا غنى للمتدبر عنها، عشان تتدبري صح احاديث رسول الله، احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتشوفي معايا وانا ماشيين بقى ان شاء الله المره الجايه اول ما ندخل في الاصول، لا ده في ايات كثيره جدا ما ينفعش تدبرها ولا تفهميها الا مرجع للسنه خالص، انت بحيث كويس يعني ولا تعرف توصل الحاجة. ولو حد قال لك هوصلت فيها الحاجة من غير ما ترجعي للسنة يبقى بيضلك ويبقى أفاق ويبقى كذاب. فأثر رسول الله والأحاديث لابد لها ارتباط وثيق جدا بالتدبر. مش ممكن متدبر يجلس ويعلم الناس تدبر من غير ما يكون ملم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إجابة الإشكالية اللي في الآية قد لا تجديها في القرآن. أمال تجديها فين؟ هناك، روح على السنة. وهيجي معنا أمثلة كثيرة جدا وإحنا بنشرح، لاني دايما وانا هشرح معاك التدبر هدي مثال واثنين وثلاثه واربعه على كل اصل لغايه لما يثبت في دماغك ما يخرجش باذن الله. خلاص؟ يبقى الاثار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقولات طبعا الصحيحه، لان برضو عندي احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه. انا بتكلم في الحديث الصحيح. الحديث الضعيف والنقولات الضعيفه ما لناش دعوه بيها خالص ولا بنلجا لها، لكن انا بتكلم في الاحاديث والنقولات اللي هي ايه؟ الصحيحه. في دروس العلم بقى لما ننبه بعض المعلمات على بعض التفاسير اللي ما تقرب لهاش خالص يعني. هضرب مثل على مسألة القرآن قد ايه بيحتاج للسنة في ان تبين. يقول الله جل ذكره: يوم يقول لجهنم هل امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لو مسكت اي كتاب تفسير عشان تقولي يعني ايه الايه دي، يعني ايه لما نقول لجهنم هل امتلأتي ها وتقول هل من مزيد، ايه مزيد دي عند يعني في الكلام. لو فتحنا كتب التفسير هنلاقي فيها قولين للعلماء ما فيهاش تالت. الاول مزيد قال لك يعني لا خلاص ضاقت وجهنم اتملأت ولعوذ بالله فما فيش مكان خالص يا رب، هل من مزيد هترمي فيها ناس تاني؟ ما فيش مكان. ده قول. القول الثاني: زدني يا رب، وانما هل هو من مزيد بمعنى الاستزاد، وده عكس التاني. يعني القول التاني بيقول يعني جهنم بتقول يا رب لا خلاص امتليت مفيش مكان، وقول تاني العلماء بيقول لا ده جهنم بتقول هل مزيد هات كمان يا رب، لو عندك ناس عايز تقذفهم في جهنم هاتهم يتحرقوا باللي عملوه. فده قولين. طب انا لما اجي عايز ارجح كواحده بتتدبري او عندك كتاب تفسير او بتدرسي، اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه الراجح عند من القولين؟ لو انا او انا ارجع تاني وانظر، هو العلماء رجحوا الاثنين، ارجع تاني واروح على فين؟ اروح على السنه. لازم اروح على السنه. اروح على السنه اقول ايه؟ اقرا حديث البخاري لابي هريره رضي الله عنه يقول لجهنم، الله رفعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط يا رب. الحديث رواه البخاري. قط قط يعني خلاص يا رب، يعني يكفي، بس خلاص كفي يعني. قط يضع قدمه، يضع قدمه. الله الله ليه قدم؟ نعم يعني شكلها ايه؟ ما اعرفش، ولا ينبغي ان اعرف، ولا يجوز افكر. تحرم على العقول التفكر في الصفات كما قال الشافعي، تحرم على العقول، حرام ان افكر في صفات الله، لكن اثبت الصفه، لكن لا افكر. ليش دعوه شكلها ايه؟ ليس كمثله شيء. يا جبال اوبي معك، قال ذلك لمين؟ لداود. يا جبال اوبي مع، يعني اوبي يعني عيد التسبيح. طب وهو الجبل بيسبح ازاي؟ انا بسبح بشفتين ولسان وعمال اتكلم اهو، فبقي بيطلع منه الكلام مع الصوت والصفير وبتاع. الجبل بيسبح ازاي؟ بنص القران الجبل بيسبح. بيسبح ازاي الجبل اصم؟ فين الشفايف؟ فين اللسان؟ اذا كنا نجهل صفه وكيفيه تسبيح الجبل الاصم، هل يعقل ان احنا ندرك كيفيه كلام الرب العلي؟ مستحيل. اذا انت متجاهله ما تقدرش تقولي لي الجبل بيسبح ازاي؟ لا شفايف ولا ودن ولا حاجه خالص، حجر. لكن بيسبح يقينا بيسبح، ومن شان الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيح صفه الاسراء. كل بيسبح، كل شيء بيسبح، لا نفقه التسبيح. اذا احنا نجهل كيفيه تسبيح المخلوقات الجمادات، يبقى انا ممكن اعرف كيفيه صفات الرب؟ لا. يبقى الرب يضع قدم ويضع قدم، شكلها ايه قدم؟ لا ما اعرفش، وما ليش ان انا اعرف خالص. زي ما انا كده مش عارفه الجبل بيطلع منين التسبيح، عن فارق يعني، فليس كمثله شيء. المهم لما اجي دلوقتي في الايه زي دي، واجي عندي قولين للعلماء، قول يقول هل من مزيد يعني هات يا رب، وكمان اغلب، وقول تاني يقول لا انا امتلأت يا رب، ما فيش مكان خالص احط فيه. ارجع اعمل ايه؟ او اجيب التوازن، هذا التوازن عظيم، بان انا اقول لا، ارجع بقى للسنه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. اه لا ده هتقول هل من مزيد، يعني الله سبحانه وتعالى يقصد فيها تقول قط قط يضع يعني يا ربي ايه، يعني نكتفي بهذا يعني. اه نكتفي بهذا.
يعني
معناه الحديث يعني مثلا ما عايز نفسي، لا اه يعني الله يعني هي بتقول له هل من مزيد، النار بتقول له اه يا رب، بيقذف فيها النار بتغلي. احنا في مشكله عندنا، واسال الله سبحانه وتعالى ينجينا منها، ويعني نخلص منها فعلا حقيقه اللي هي سبب المصائب كلها. مش عارفين من هو الله، مش عارفين من هو الله، لا معرفه حقيقيه لا. مين الله؟ لا نعرف ربنا اللي خلق السماوات والارض، ولا يعني بلاش اقولها كده، خلينا نقولها بطريقه تعالى قدر الله، يعني يعني اكتر عباره. عارفين ربنا اللي خلق السماوات والارض وخلقنا والكلام ده، لكن قدر الله ايه؟ لا ما نعرفش، يقينا ما نعرفش. جهنم يوم القيامه، ها كل ما بترمي فيها موجن بتبقى عايزه كمان. ليه؟ متغاظه من البشر، لانها تعرف قدر الله. فازاي انتوا كده يلي ولا حاجه كنتوا بتعصوا الملك الجبار؟ فهل من مزيد؟ ازاي الملك الجبار الكبير المتعال بصفاته واسماءه وقدرته وعزته وجبروته وكبرياء وله من لهم الصفات، لو قعدنا نتكلم 100 سنه ما قد لحق قدره. ازاي تجرأتوا عليه بالمعاصي وبمنتهى اليسر؟ بنتجرأ على الله بالمعاصي، والله ما تقدرش تعملها مع بشر زيك. المخلوق الضعيف اللي يملك نفسه شيء لو دبنا لف الدماغ كده تخليك تلفي، ومع هذا بنتجرأ على الله وبمنتهى السهوله. فالكون كله بيغلي، بيغلي من بني ادم. طبعا عندك حديث: يا رب دعني السماء كلها تقول يا رب دعني انطبق عليهم، والجبال تقول يا رب دعني انطبق عليهم، والسماء مش عارفه انزل كسف، والارض الحديث المشهور ده، فيقول دعهم فانهم عبادي لو خلقتمون ورحمتموهم فإننا طبعهم إن عادوا. فمش عارف حديث الموضوع ده اللي كنا صعبا نتكلم فيه، حديث لا صح طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، ولا على رب العزة مثلا. فأنا عايز أقول إنه لكن الكون بيغلي، يعني الجهنم عمالة ليه؟ عارفة من الله، احنا مش عارفين قدر الله سبحانه وتعالى. حديث صحيح شيخ الألباني: قطت السماء حتى لا انطقت، ما في موضع فيها إلا ملك ساجد وراقع، وساجد وراكع. كل السماوات دي بوسعها واتساعها وعلوها وارتفاعها وقدوها، كل ده الملائكة مملوءة، السماء مملوءة بالملائكة تسجد وتركع وتسبح مليارات السنين، ويوم القيامة بيقول لك يعني ما ولا احنا ما عملناش حاجة. احنا مشكلة البشر إلى الآن لا نعرف قدر الله، هي أكبر مشكلة تحول بيننا وبين الوصول الى الله، مش العبادات. العبادات يسيره جدا لو عرفتي من هو الله. يعني احنا اي حد بيجي عنده مشكله في الدين، ايه مشكلته؟ اللي مش قادر يلبس حجاب، واللي مش قادر يبطل كذب، واللي مش قادره مش عارفه تبطل حقد، ولا يعني كده. ها، اسهل حاجه في الدنيا الحاجات دي لو عرفتي من هو الله. يعني لو عرفتي قدر الله سبحانه وتعالى، او قدرتي حتى قدرك البشري، ما حدش يدي الله قدره ابدا ابدا، لكن على قدر بشريتنا لو عرفنا قدر الله سبحانه وتعالى، هتهون عليكي كل معصيه وهتسهل عليكي كل طاعه. وده صريح الصحابه، وده اللي عملوه النبي لما علمهم التوحيد والعقيده وعرفوا من هو الله. 13 سنه في مكه، لما راح المدينه كان قبل ما الامر ينزل كانوا هم بيصلوا عليه، يسالونك على الخمر والميسر، كل فيهم اسمه كبير وما نافع للناس واسمه اكبر من نفعهم. قال هو انت رحت تسال عن الخمر والميسر ليه؟ ما تحرموش، اصحي معايا اسمع، القلوب امتلت بحب الله والفهم عن الله وقدر الله. فلما كل ما بتعلي وتفهمي على ربنا، قلبك بينكر المعصيه وبيكرهها، فما بتجديش مشقه في الترك. لكن انت النهارده عندك مشقه في الترك، انت عارفه ان غلط بس مش قادره، في صعوبه، صح؟ وممكن تبقي نفسك وتشوفي واحده مثلا اعلى منك يا بختها مثلا، الله انا نفسي ابقى كده بس مش قادره. ليه مش قادره؟ عشان لسه ما عرفناش قدر ربنا. اكبر مشكله تحول بينك وبين الوصول عدم معرفه قدر الله. الصحابه لما علموا قدر الله صح وعبدوا الله صح، لما جاء الامر ده ما جاش الامر ده، هم اللي بيسالوا، يسالوك على المحيط كله اذن فاعتزل النساء في المحيط. يعني هم رايحين يسالوا، يعني هم كانوا الاول بيتعاملوا مع المراه وياتي المراه في وقت وهي حائض، تمر الايام بدا القلب يمتلئ بحب الله والقلب معلق بالله والقلب عن قدر الله، بقى يعنف يسألوك على المحيط، هو يعني ينفع كده صح كده نأتي النساء فلان وينزل تحريم ايه؟ اتيان المرأة وهي حائض، هم اللي كانوا بيسألوا ينزل حكم. انت مستوعبة؟ انت مستوعبة؟ يعني وصل الإيمان في القلوب لدرجة المعصية قبل أن تحرم هو يكرهها. لأن النفوس الشريفة تقبل معاصي، تكرهها، تقرف منها، يقول لك خلق دنيء، مش كنا كده؟ زمان بتوع الجماعة بتوع المبادئ يقول لك خلق دنيء، ما فيش مروءة، ما عندوش دم، الكلمات اللي هي دي. النفس الشريفة تأبى، تأبى المعاصي، تكرهها، تبغضها. فايه اللي خلى الناس بهذا الحال؟ خلى الناس ما فيهم كتاب الله، فضلا بقى عن يفهم هو الله، مشكله. فالكتاب ابتداء محجور، حتى تلا القران يعتبر هجره، لانه ما تدبره، ولو تدبره ما عملش بيه. فهجره القران والبعد عن فهم القران بالفهم الصحيح مع عدم العلم عن الله باسماء الحسنى وصفات العلى او ورثه المسلمين، الحال اللي احنا شايفينه ده، هل يرسل؟ لا، اسال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله القلوب بدات تقبل والناس بدات يعني تفيق من غفلتها لحد ما، لكن عايزين وقت كمان، عايزين وقت وعايزين جهد عن نفس نفهم عن الله. فده جهنم. ليه كده متغاظه وعايزه تحرقي الناس ليه يعني؟ لان عرفت قدر ربها، علمت قدر ربها، فمستاء جدا لاحوال البشر فعايزه تولع فيهم، يعني زي ما بيقولوا هي نفسها نار، الى اخره من هذه الامور. اخر حاجه اقفال التدبر، الشروط اللي تتوافر في المتدبر الاول. انتوا حظكم لكل اول اقفال التدبر، لما تتعبوا واتعبوا نكمل المره الجايه. الشروط اللي يجب توفرها في المتدبر، انا عشان اتدبر القران اول حاجه محتاجاها عشان ربنا يكرمك وتفهمي اللي لسه هنبتدي بقى المره الجايه لو بدايه المنهج، يعني القلب الحي. القلب الحي، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اجمع العلماء على انه قول من كان قلب اي قلب حق حي، قلب حي، اجمع المفسرين على هذا معنى كده. كان له قلب يعني ايه؟ قلب حي، والا كلنا عندنا قلوب، واللي عنده جلطه واللي عنده بتاع بس في الاخر عنده قلب يعني. ها، امال ايه المقصود هنا؟ مقصود انه ايه؟ يا ريت تيجي على الجلطه تبقى سهله. القلب حي، قلب حي. يبقى اول حاجه انا محتاجاها عشان اتدبر صح قلب حي. الحاجه الثانيه ياخذ بالاسباب اللي تعينك على التدبر، في اسباب تعين على التدبر، احنا كنا ان شاء الله. والعكس، الحاجه الثالثه تتجنب الاشياء اللي تحول بينك وبين التدبر. يبقى انا عايز قلب حي، عايز ابعد عن الاسباب اللي تمنعني ان انا اتدبر كتاب الله، ها، وعايز اخذ بالاسباب اللي تعيني على التدبر. ففي اسباب هتعين على التدبر وفي اسباب هتمنع التدبر، وفي قلب حي لازم الاول يبقى معايا ان شاء الله تكون تكون حيه. يعني هو ايه القلب الحي؟ علامته ايه عشان اشوف قلبي حي ولا مش حي؟ القلب الحي قلبه مستعد، عنده استعداد، عنده استعداد انه يسمع ويشرب في قلبه بس مش العجل، لا الإيمان. هو شوف في قلوبهم العجل بكفرهم، والقلب بيشرب. فالقلب الحي قلب عنده استعداد، تكلميه ليه، تسمع، ممكن ما تنفذ، بس مش مستاء، مش كارهة، مش معارضة، لكن ضعيفة فمش عارفة تنفذ، ماشي. لكن القلب حي. حي ليه؟ لأنه حبة، مجرد الإقبال والجلوس وقدومك على المجلس، يعني أبشري والله ما مجاملة، دي علامة قلب حي. ممكن يبقى فيه بعض المشاكل بس حي. عارف واحد عنده مثلا ايه، مركب له دعامه ولا بتاع، عنده حاجه في القلب بس عايش، ما ماتش خلاص، نصحح بقى الدنيا عشان ايه يتصلح، لكن عايش. فكونك تيجي مجلس او تسمعي ده القلب حي، جميل. فدي اول سبب عندك لقبول التدبر، الحمد لله. الحاجه الثانيه، عايزه الاسباب اللي هي بتعني على ان انا اتدبر. اعمال القلوب مزيد، يعني بس اقف شويه سن عند القلب الحي، يعني قبل ما اروح للحاجه الثانيه. اعمال القلوب بتزود حياه القلب. مش انا بقول في قلب سليم وفي قلب ممكن يكون عنده شويه جلطات ولا بتاع كده، فعايزين نعالجه عشان يبقى يرجع تاني زي الاول، جميل. اكيد كلنا مش قلوبنا سليمه 100%، لكن حيه. انا عايزه بقى مع حياه القلب ما يبقاش فيها مشاكل، كل الجلطات وكل العوائق دي اللي منع الدم يجري في يضرب في القلب ده، انا عايز اشيله. طب اشيله بايه؟ هشيله باعمال قلوب. محتاج اول حاجه في التدبر عشان ربنا يفتح لك الاخلاص. الاخلاص، لاني ممكن اتكلم للصبح ما تستفديش حاجه، خلاص. انا محتاجه اخلاص، لابد طبعا بعد الايمان بالله، يعني محتاجه اخلاص، تجريد النيه والقصد. انا جايه ليه؟ انا عايزه ايه؟ طب انا هستفيد بايه؟ طب الكلام ده هطلع بيه اسال محاسبه النفس ومراجعه النفس. يبقى انا عايزه بعد الايمان اخلاص، ها، اخلاص النيه والقصد، يعني اليقين. يا سلام على اليقين، اعظم فائده يحتاج اليها المسلمين، اعظم الفوائد اليقين. انا اعرف اخت هي دلوقتي داعيه ما شاء الله، عندها اقبال عالي جدا، كانت يعني بتحضر يمكن 13 سنه قبلها، وفضلت تحضر فتره طويله، وبعدين في مره من المرات حضرت فتره والتزمت، ويعني ولبست نقاب مش عارف ايه، وفضلت تدرس شويه معانا، بس ايه ما اشتغلتش في الدعوه يعني. فمره بتسالني سؤال، مش هقول السؤال، مش هقول الاجابه يعني، خليها حاجه خاصه. فسالتني سؤال معين فرديت عليها رد، فقالت لي قلب حياتي 180 درجه، حياتها فعلا كلها اتبدلت. كلمه ما ردتش عليها غير بكلمه واحده، قالت لي كل، بس الكلمه دي لها علاقه باليقين، يعني الرد اللي انا رديته ده له علاقه باليقين. حياتها كلها اتغيرت الى اللحظه اللي انا فيها دي، اصلا الثبات حتى الممات، حاجه بقت عاليه قوي. يعني لا يعني انا عايز اقول، ما انا هقول لك هتستفيد ان انت تعرفي كان كلام عن يقين. فهي سالت وانا رديت، فلما رديت الرد بقدر الله كنت في مكان عندهم عشان ادي عندهم درس، فاتكلمت في درس اليقين. الدرس رائع ما تفوتهوش ابدا، انا مسجله عندي على الموقع، لو سمعتي من اي شيخ اسمعيه، بس انا عندي على الموقع، انا عايز تسمعي تسمعي عندي على الموقع، او تسمعي من اي شيخ لو مش حابه تسمعيني يعني. المهم لازم تسمعي اليقين، رائع. ده مش رائع ان انا قلته، لا، مهم، بلاش نقول رائع، مهم جدا، لان كل حياتك هتتبدل باليقين. كل المشاحنات الساعة الساحة من ضعف اليقين، مشاكل المرأة مع زوجها من ضعف اليقين، مشكلتك مع اولادك من ضعف اليقين، عدم جريك ان انت مش قادرة تجري في اي حاجة او تنجزي حاجة من ضعف اليقين. اعظم ما يؤتى العبد بعد الصبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليقين افضل شيء بعد الصبر، لان الصبر اللي بيخليك تستمر اليقين. يا ريت تسمعوا الدرس، الدرس على الموقع اكتر من رائع، اكتر من رائع. انا نفسي بعتبر من افضل الدروس اللي انا قلتها، مش كالقاء او كلام، لا يعني كفايده، كفائده.
موقع ايه؟
موقع رسمي ام تميم، اكتبي كده موقع رسمي ام تميم او www.amtamim.com على لو مش عايزه تقريبي عربي يعني. ودخل بس لما في رقمين، يعني في رقمين بدخلهم عشان انا مش بسمع رجاله، فالرقمين اللي عايزه او المعاش الرقم تجي لي اديهولها كده على جنب، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه. ما انا بقول لكم دلوقتي هتقول الكل هيعرف وبعدين ينتشر، مش عايزه رجاله تسمع. فانا لا، ما هو الدرس ما بصش عارفش تسمعين، ادخلي على الموقع ما تسمعيش، يقول لك ادخلي الرقم السري. لا مش الرقم التليفون اللي بيوصل، على الموقع. لو دخلتي على الموقع تتصل بالتليفون تبعتي رساله يدوك الارقام، او تجيلي بعد ما خلص الدرس دي او دي يعني. المهم فده درس رائع، ليه؟ لان انا محتاجه ان انا اتعلم اليقين. فكانت الحياه اتبدلت، ايه سبب التبدل عندها؟ وبص دلوقتي عندها ما شاء الله وتدي دروس وعندها مقرأة واثنين وثلاثه، ايه السبب؟ معاهد يعني. ايه السبب؟ اليقين، ينقصنا يعني اليقين. فمهم جدا عشان انتفع بالتدبر اليقين، يبقى عندي يقين. الانابه الى الله، كلمه انابه يعني رجوع، منيب يعني يرجع. الإنابة إلى الله، يعني إيه فايدة الإنابة دلوقتي؟ لأن التدبر إحنا قلنا مرة فاتت معلش ما حضرش معنا، بس إحنا قلنا تعريفات كتيرة جدا، ويعني يا ريت تاخديها من حد. كل المراحل إحنا قلنا في التعريفات دي وغيرها، أنا محتاجة عون من الله، أنا ما أقدرش أوصل الكلام ده لوحدي، يبقى أنا عايزة إيه؟ ها؟ إنابة، رجوع. الآية وقفت معايا أرجع. شوف ابن تيمية كان يقول: كانت الآية تقف معي، آية من القرآن تقف معايا، فكنت أستغفر 100 مرة وأمرمغ وجهي في التراب ثم أقول: الله يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم إبراهيم فهمني. الله يا ابن تيمية، يا ابن تيمية وهي في الآية مش جاية معايا، عايز أتدبر مش يجيب معاني، لا عايز يجيب الفايدة كده، ياخدك زي ما قلنا المرة فاتت ليه؟ الاستنباط، شغل العلماء. فعايز يطلع بلا مش عارف، يستغفر 100 مرة، بس استغفر ابن تيمية مش استغفرك أنت. صف 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 عصافير بتسوسو يا ناس، استغفر الله، ده انا بطلب المغفرة من ربنا. استغفر الله بتاعت ابن تيمية بقى، مش بتاعتي انا وانت. فاستغفر 100 100 الواحدة منهم بكل استغفرنا، فاستغفر 100 مرة ويحط وشه في التراب، يعني ذل وانكسار من يد الله، ويبدأ بقى: يا رب يعني يا معلم ابراهيم علمني، عشان ايه؟ ربنا يفتح له. إذن اليقين التدبر عايز إنابة، رجوع إلى الله. متضايقة مش فاهمة الدنيا قافلة معاكي، ارجعي لربك على طول، صلي ركعتين، استغفري، اعملي عمل صالح يتفتح لك الطريق. استشعار عظمة القرآن، مفيش كلام، يعني كلام الله مش كلام يعني. طيب الحاجة الثانية، تطهير القلب بقى من الأقفال. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ ايه الاقفال بقى اللي هي منعت التدبر؟ ما الله سبحانه وتعالى ذم قال ما بيتدبروش، مش فاهمين ليه. اما على قلوب اقفلوها، في اقفال على القلب منعت وصول التدبر. في اقفال على القلب منع وصول التدبر، اكيد في اقفال. عمال السلف الصالح دول اتفتح لهم واحنا ما اتفتحناش ليه؟ وفهموا واحنا مش فاهمين ليه؟ وجري واحنا مش جارين ليه؟ هما بشر واحنا بشر، هما مسلمين واحنا مسلمين، ما الفرق؟ ما كانش على قلوبهم الاقفال، احنا على قلوبنا هذه الأقفال. أنا عايز أزيل الأقفال. أول قفل من الأقفال الشواغل، قفل كبير جدا ضخم قد كده هو قافل، طافش على المخ مقفول كده، وخلي ولو إن العقل هنا يعني، لكن المخ هنا قافل، اللي هو إيه؟ شواغل. إيه الشواغل؟ إنه أنا مشتت، أنا مش مركزة في الهدف، أنا مش عارفة أنا عايزة إيه، أنا واقف عايزة أمسك العصاية من النص، شوية هنا وشوية هنا، وشوية دنيا وشوية آخر، شوية معاصي وشوية، الهدف عندي مش واضح. لا، أنا عايز أشيل الشواغل، لأن أنت لو شفت الشواغل ها هتمشي الدنيا. قاعد تفتكر بقول لك يعني شيل الشواغل يعني اقعدي في صومعة اعبدي ربنا، ما حدش قال كده خالص، ويا ريت الكلام ما يتفهمش كده. أكيد ما حدش فينا قاعد في صومعة، ولا قاعد مش في ديننا، ما عندناش رهبانية في الدين، لكن عايز أقول القلب والجسم والجسد بياكل وبيتنعم وبتنامي وبتلبسي وبتعملي، الجسد شغال، لكن الروح فين؟ فاعلين، فوق فوق، لان الجسد لا يستقيم الا بالطعام والشراب، لانه جه من طين، والاكل بيطلع من الطين، لانه بيطلع من الارض، صح؟ الاكل بتاكليه ده كله اصله ايه؟ الارض، الطين اللي انت جيتي منه. فالجسد لا يستقيم الا بالشيء اللي جه منه اللي هو الطين. الروح من امر الله، من عند الله، لا تستقيم بالعطاء ابدا، ولا يمكن تستقيم بعطاء. اديها من هنا لبكرة، فالساحي وروحي وتعالي جاء بعد ساعة تقلب معاك، اشتري واعملي ولا ساعة عايزة تاني، خلصي وضع تاني. ليه؟ انت ماشية في اتجاه غلط. الروح لا تستقيم بالماديات، دي بتاعت الجسد، اما الروح تستقيم بايه؟ بالاتصال ببارئها. يبقى انا محتاجة اشيل الشواغل عشان الروح تتصل، والجسد يظل على الارض ياكل ويشرب وينام ويتعلم ويخلف وتجيب عيال وتربيهم، دي اعمال الجسد، ده جسمك اللي شغال. أو أنا روحي فين؟ لا روحي مش هنا، روحي فوق، فهماني؟ معلقة بالله. يعني إيه برضو؟ يعني إن أنا وأنا في حياتي من أول بصر لغاية لما أنام أنا منشغلة بالله،
هدخل المطبخ اطبخ لان ورايا مسؤوليات، بس بفكر وبعد ما اطبخ يعني هعمل ايه؟ اه ده انا عايز اسمع درس، لا وبعدين اه ده انا رجعت شرب القران، اه طب يعني انا فانا بطبخ ده بالجسد والمخ والروح شغاله في عيني وهكذا. دي اقصد الشغل تروح في الجامعه شغاله وبتذاكر ومش عارفه ايه، بس عايزه بسرعه ترجع ليه؟ اصل عايزه ابقى اخلو بربي كده وسع على القران كده وبص التدبر بتاعي مش عارفه ايه كده. يبقى الجسد على الارض شغال بيقوم بوظيفته، ليه وظايف احنا عايشين على الارض، لكن الروح فين؟ معلقه بالله. تعرفي تعملي التوازن ده؟ نحاول من اقوى الاسباب. يبقى ان انا اصرف الشواغل اللي هي بتمنع وتحول بيني وبين الوصول الى الله. دي من اقفال التدبر، الشواغل من اقفال التدبر رهيبه جدا جدا الحقيقه. حسد ده عضال، لانه ده اليهود وقبليه ابليس. اول من حسد ابليس، حسد ادم على مكانته من الله، واليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين انه الحق وامتنعوا عن الدخول تحت شريعته في دينه حسدا من انفسهم، وبالتالي ضيعوا الدنيا والاخره، ذلك اللي خسران مبين. حسد مرض سيء قوي، حاولي تطهري قلبك منه. اكبر سبب يطهرك من الحسد اليقين، نرجع تاني اليقين. يقين لو عندك يقين على اقدار الله، وعندك يقين على تقسيمه الملك، وعندك يقين ان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من 50,000 سنة، ومستحيل هاخد نعمه انا ما كتبتش ليا الا بامر الله، لو في يقين لا ما اعرفش احسد. فهماني؟ لو في يقين ما اعرفش ازعل، لو في يقين وحد ظلمني ونمت مش هنام بغلي، لان عندي يقين ان ملك الملوك هيجيب لي حقي في الدنيا قبل الاخره. يقين ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عندي النصوص بتقول لي كده. فاذا ما فيش اي حاجه في الدنيا هتخليك في حاله من الهزه، هنتعب معقول. فانا عايز اشيل الحسد، اشيله بايه؟ باليقين. الرياء والعوذ بالله، الانسان يرائي بعمله او يكون يقصد او يبتغي غير مرضات الله بعمله، ده ما يوصلش لحاجه. النفاق، طيب الشرط الثاني اللي بيعني من اسباب المعينه على التدبر، يعني بعد تطير القلوب من الاقفال، الاقفال اللي هي قلنا ايه؟ الشواغل على راسها، حسد، النفاق، الرياء، كل الامراض دي تحول وتمنع وصول التدبر، لان ده علم ونور، اعظم نور كلام الله، ما يوصلش للقلوب بهذا الحال. ان ايه؟ نستعين بالله. الشرط الثاني ان المتدبر، عشان يعني المتدبر يفعل عشان تعينه على التدبر، منها الاستماع، يستمع جيد. قال تعالى او القى السمع، القاء السمع من اهم الشروط. القاء السمع ليه؟ لان ثمره السمع ده هيبقى العمل، والمرء لما يعمل ربنا هيديله معرفش. يعني ثمره الاستماع ان انا هشتغل، سمعت ايقنت. اهل النار قالوا ايه؟ وقالوا وكنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه فسحقا لاصحاب السعير. هم في الدنيا ما كانوش بيسمعوا؟ لا بيسمعوا، بس المقصود هنا سمع ايه؟ سمع الاجابه والاذعان والاقبال، مش سمع الجارحه ان انا ادركت الاصوات، لا مش مقصود بيها كده. وقالوا وكنا نسمع او نعقل، هنا يعني ايه؟ سمع اجابه وسمع عقل، ما كانش عندهم. اما كان عندهم سمع ايه؟ صوت، ادراك الاصوات، لا مش هو ده المطلوب. يبقى انا القى السمع هنا مش القى السمع ان انا بسمع بودني، لا القى السمع يعني اسمع سمع يحلي على الاجابه، انتقل من هذا السمع الى اجابه الله الواحد الاحد. دي من اهم الامور اللي تعينك على التدبر. وعندك فرق اخر حاجه اكتم عشان تنش اختم بيها عشان ما تنش عليكم، فرق بين الاستماع والانصات. الاستماع الاصغاء، وصيغه الافتعال دل على المبالغه، الاستماع معناها الإصغاء، وفيها صيغة مبالغة تدل على إيه؟ على الفعل، يعني هستمع يعني عايزة أسمع، سين داخلة على الفعل تفيد الطلب، عايزة أسمع خلاص. والإنصات، الإنصات الاستماع مع ترك الكلام، في تأكيد أكتر من السمع، لأن ممكن أكون بسمعك ها بس إيه؟ بتكلم، يعني بتكلم دلوقتي ممكن سمع تاني بتكلم، لكن الإنصات لا ما يجيش معاك كلام، لكن ممكن يحصل منه شرود الذهن وهذا مرفوض. فقال جل ذكره، الكافرين قالوا ايه فيهم؟ الله حكى عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغافلين عنكم تغلبون. يبقى ايه؟ لا تسمعوا، مش عايزينهم يسمعوا. لا، السمع مهم جدا لان في صيغه مبالغه للاصغاء والافتعال. اسمع، سمع، اجابه يحلني على الاجابه. طبعا قال جل ذكر واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واستمعوا له وانصتوا، يبقى حرك على الاثنين، الاستماع والانصات. الاستماع، استماع افتعال بصيغه مبالغه تؤدي الى الاجابه، وبعدين الانصات سمع بغير كلام مع عدم شروط الذهن. يعني ممكن يكون انصات مع شروط الذهن، لا ما ينفعش. انا عايزه سمع مع ايه؟ مع انصات، انصات بغير شروط الذهن، مركزه يعني. ده هيفيدك جدا جدا في التدبر عشان تقدري ان انت يعني ده طبعا كده بعض الاشياء وبعض الحاجات. الموضوع يقول كل مره بقول خلصته، الحقيقه ما بيخلصش الكلام، وده من بركه القران، وده من بركه القران انه بتلاقي الفتح وبتلاقي الكلام وبتلاقي المواضيع بتكبر معاكي. وان شاء الله كل كلمه بنقولها يعني تستفيدوا بيها. واحاول يعني مره جايه ان شاء الله نبتدي بقى في المنهج في وصول التدبر. اسال الله ان يعيننا ويفهمنا ويعلمنا. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع.